علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوقت الذي نؤكد به على التهنئة المباركة بولادات الأم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، نرفع هذه التهنئة إلى مقام مولاي صاحب العصر والزمان. نؤكد كما نؤكد كل سنة وكل عام بالتعزية المفجعة باستشهاد الحوراء زينب عمته صلوات الله وسلامه عليها، التي طبعا توافق في النصف من رجب. وهذه المسيرة العزائية التي تنطلق كل عام، وهذه السنة الخامسة التي تتشرف بخدمتها للحوراء زينب وإحياء ذلك النعش الرمزي بصحن أبي الفضل العباس والإمام حسين صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن تنهل النور الوضاء من المرجع الرسالي الحقيقي الراعي لهذه المشاريع الرسالية صغيرها وكبيرها، وخصوصا هذا المشروع المسيرة العزائية الزينبية. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الخطاب القرآني أفرد المنذر وأفرد الهادي تأكيدا أنه الهادي امتدادا طبيعيا لخط المنذر وهو النبوة. فإذا كانت الإمامة المثال الحقيقي للشريعة في كل زمان وفي كل مكان، والله عز وجل هذا النص سار المفعول في كل زمان ومكان، فإن الناس تهتدي بهدى ذلك المعصوم في كل زمان وفي كل مكان. فلا بد أن نستنطق هذه الآية الشريفة من وجه آخر، وأننا في حال غيبة ذلك الإمام المعصوم، حيث لا علم يرى ولا إمام به يهتدى، فلا بد أن نرجع إلى منطوق مولاي صاحب العصر والزمان. أما الحوادث الواقع ترجع بها إلى رواة حديثنا إشارة منهم مطلقة ومطبقة إلى المراجع الجامعين للشرائط، بعد ذلك التحصيل العالي عند الله عز وجل بالرتبة الأخلاقية والرتبة العلمية، إيمانا منا بأن هنالك ممثل حقيقي الله يودعه في الأمة لتلك الشريعة المقدسة التي ابتدأها بالخاتم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله، كي لا تبقى الأمة في حال الجهل والغفلة، فلا بد لها أن تلتجأ إلى ذلك المثال الحقيقي، لأنه يمثل الشريعة المقدسة بكل حيثياتها. وهذه الأمة إن التفتت إلى أصل المطلب القرآني: إنما أنت منذر لكل قوم هاد، فعليها أن تنتبه إلى قضية الهادي الذي هو يمثل في زماننا ذلك المرجع الرسالي الذي أخذ على عاتقه النهضة وأعباء الرسالة عن مولانا صاحب العصر والزمان، وما أقدسها وما أعلاها وما أرفعها شأنا عند الله عز وجل. فما علينا إلا أن ننتبه ولا نقع في ظلمات الغفلة التي تبعدنا عن المنطوق القرآني وعن السياق القرآني. تعودنا في السنتين الماضيتين، لقد تذوقنا، لم نقل ذهنيا فنقل روحيا، طعم النفحة الإلهية، حيث قسمها سماحة الهادي بالمنطوق القرآني إلى الزمانية والمكانية والفعلية، وقد عاشها المسيرة العزائية، وقد عاشتها المسيرة العزائية والموكب العزائي. ومن ثم بعد ذلك الموجبات لتلك الرحمة الإلهية كيف نحافظ عليها، إلا أننا في هذا العام وبعد هذه المقدمة نريد أن نلتمس الإنسان كما علمنا القرآن كذلك، أنه طموح وطموحه في الكمال غير منتهي بوجود الخالق وبوجود تلك الكمالات النورانية، كما يصرح القرآن الكريم: واجعلنا للمتقين إماما. لم يكتفي كونه متقيا، يريد أن يكون إماما على المتقين، فنحن لم نكتفي إن شاء الله. وهذا الخط التكاملي ينبئ إن شاء الله بهمة الشباب، بهمة الروحية والفكرية، وينبئ أيضا بطاعتهم ومعرفتهم للمصداق الحقيقي: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كيف يكون هذا الإنسان سببا للرحمة الإلهية ونيل الرحمة الإلهية والسعادة لدى الآخرين، بحيث يكون هو في قومه الناس تسعد بوجوده وتسعد بمشاريعه وتسعد بأفكاره وتسعد بذلك الوجود المبارك. نحن نعلم يقينا وقطعا وجزما أن الإمام المعصوم هو السبب سعادة الأمة، وإن كان غائبا، إلا أن تلك السعادة لا تتحقق إلا بوجود المسعد الممثل للسعادة الحقيقية وهو المرجع. واحنا نقول امتثالا التصاقا بالمسعد الممثل المسعد الحقيقي في الحياة الدنيا والآخرة، نريد أن نجعل أنفسنا أيضا في مناطقنا في مشاريعنا أسبابا للرحمة الإلهية، وما أحلاها وما أفضلها من نعمة ينعم الله عز وجل بها علينا وعلى جميع الأخوة والمؤمنين. نسأل الله التوفيق لذلك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الملقب بالسجاد جاء إلى مولانا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال له: سيدي ابن رسول الله، علمني دعاء ينفعني الله به. فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير. إخواني، هذا الخير إن شاء الله احنا قاعدين بنص الخير بإذن الله بهذه العبارة، فأنا أتمنى من كل الجالسين يرفعون إيديهم بالدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وجميع شر الآخرة، فأنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
العقيلة زينب عقيلة الهاشميين، والتي هي صاحبة هذه المناسبة وصاحبة هذا المشروع الذي بدأتموه جزاكم الله خير خلال السنوات الأخيرة، مشروع مبارك بإذن الله تعالى. الشاعر يقول: قد ورثت زينب من أمها، ولعله السيد صالح الحلي إذا لم تخن الذاكرة. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصا وزادت. وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى زينب سلام الله عليها ورثت أمها. ومن هي أمها؟ أمها فاطمة الزهراء، ورثتها في كل الذي جرى عليها وصار وزادت عليها. وما الذي جرى على فاطمة وصار؟ ابتداء من مساندتها لأبيها صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، تسليتها له، مؤازرتها له، إدخال الأنس عليه، حتى سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها. وكذلك زينب وقفت إلى جانب الحسين عليه السلام وساندته وآنسته، وكانت سلوته ووقفت بعده إلى جانب الإمام السجاد سلام الله عليه، وتسليتها له معروفة في الكلمات. كان الإمام يحتضر بعض المواقف التي مرت على الإمام السجاد، كان يصاب بحالة كحالة المحتضر، لكن وقوف العقيلة زينب إلى جانبه كانت مسلية له ومطيبة لخاطره وقلبه. فاطمة سلام الله عليها هجرت من مكة قسرا مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وأجبرت على ترك دارها. وكذلك زينب سلام الله عليها أجبرت على الهجرة قسرا سبب ظلم الأمويين من مدينة جدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ثم إلى العراق. فاطمة وقفت في الميدان مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك، وكانت في معركة أحد أيضا هي التي تضمت جراح أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقف إلى جانب زوجها أمير المؤمنين. وكذلك العقيلة زينب وقفت في الميدان مع أخيها الحسين سلام الله عليه، الزهراء سلام الله عليها وقفت في مسجد أبيها تدافع عن حق الإمام أمير المؤمنين، ذلك الموقف الشجاع الذي ثبت الحق وصحح المسيرة. وزينب أيضا وقفت في مسجد الكوفة ومسجد دمشق لكي تثبت الحق لأهله ولكي تفضح وتبشف زيف أولئك المدعين. فإذن هذا الشعر ليس اعتباطا حينما يقول قد ورثت زينب من أمها. نعم، هذه المواقف كلها التي وقفتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها ورثتها زينب منها، لكنها أضافت لها الموقف الذي ذكره الشاعر والذي كان غصة في قلوب العلويين وغصة في قلوب أهل البيت سلام الله عليهم. فإن فاطمة الزهراء لم تسبه، صح ظلمت واعتدى عليها القوم بالاعتداءات المعروفة، لكن من هذه النقطة العقيلة زينب فاقت أمها. نحن نسميها مصائب، يعني هذه المصائب التي شاعر آخر يعني يقول في زينب سلام الله عليها بأبي التي ورثت مصائب أمها، نفس المعنى تقريبا، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. شاهدنا إذن هي نسميها مصائب مرت على العقيلة زينب ومصائب مرت على فاطمة الزهراء، لكن في الحقيقة ليست بمعنى المصائب التي نعلمها، هي مواقف تاريخية يعجز أشداء الرجال عن وقوف تلك المواقف. ولولا أن الله تعالى قدر لفاطمة الزهراء أن تقف في تلك المرحلة ولبنتها العقيلة زينب تقف في هذه المرحلة لما كان حفظ لنا الدين ولما كان بقي لنا الدين، لأن الرجال لم يكونوا أن يستطيعوا أن يؤدوا هذا الدور. الرجال وقفوا ضحوا، لكنه أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يستطيع أن يؤدي الدور الذي أدته فاطمة الزهراء. لو أراد أن يؤدي هذا الدور لكان رأسا اتهم بأنه رجل يحب السلطة ويحب الجاه ورجل يغامر من أجل أن يتسلط على الآخرين وشاب مغامر وحكمه أن يواجه وأن إلى آخر التهم التي يمكن أن تلفق لأمير المؤمنين. لكن لم يكن غير الزهراء قادرة على أن تقف هذا الموقف، كذلك العقيلة زينب. تصور لولا موقف العقيلة زينب في الكوفة وفي دمشق وسائر خطبها لكان ضاعت قضية الحسين عليه السلام ولكان ضاعت قضية الإسلام كلها. أين قتل الحسين عليه السلام وقتل ابنه؟ في صحراء قاحلة في كربلاء لا يعلم بها أحد ولا يدري ماذا جرى. فلولا موقف العقيلة كان ضاعت هذه القضية، والتاريخ يصنعونه هم الطغاة والمتسلطون بأيديهم، ولكان الله ليعلم شلون وصلوا الصورة عن الحالة، وهي مسألة ما حد يعلم بها عن تفاصيل شيء. الحسين وأصحابه قتلوا، والجيش الأموي هو الذي سيرد إلى الكوفة وسيتحدث عن التفاصيل. وكان تغيرت الأمور تماما ولما وصلت إلينا بهذه الكيفية لولا مواقف العقيلة زينب وخطبها. فإذن من هنا نصل إلى أن قضايا الإسلام الكبرى، قضية الإمامة، قضية القيادة الحقيقية للأمة، أعظم قضية في الإسلام بعد قضية التوحيد الذي ثبتها من النساء، وإن كان سيدة النساء بالتأكيد، لكن أيضا من هذا نريد أن نصل إلى أن ما دامت المرأة قادرة، لأن المناسبة مناسبة العقيلة زينب، فلا بد أن يكون الحديث، وربما بعض الأخوات أيضا مرافقات لكم في الموكب ولهن الحق، علينا أن نكرم حضورهن. فإذا أهم قضايا الإسلام وأخطر قضايا الإسلام بعد قضية التوحيد، وهي قضية الإمامة وقضية الخلافة الإلهية وقضية القيادة الحقيقية التي يجب أن تقود الأمة، تبنتها نساء، تبنتها فاطمة الزهراء وتبنتها العقيلة زينب، فما بالك إذن بالقضايا التي أقل خطورة من هذه. فالمرأة إذن لها دور تشارك الرجل في تحمل المسؤولية وفي وفي أداء الموقف بالضبط كما يؤديه الرجال، لكن لكل واحد ساحته في العمل ولكل واحد دوره المناسب. ونحن طبعا اليوم تعصف بنا قضايا خطيرة وتحديات كبيرة، فلا بد أيضا أن كما الرجال لهم دورهم، واحد من تبليغ الأحكام. مثلا الناس الآن في جهل مطبق بالقضايا الشرعية، لكن جربتم الآن في خلال مسيركم تلتقون بناس بالطريق، لكن أبسط الأمور وضوء ما يعرف، صلاة ما يعرف، أحكام صوم ما يعرف، معاملات ما يعرف، تبليغ الأحكام وإيصال أحكام الشريعة ليس مسؤولية الرجال فقط، مسؤولية النساء. ولعل الجهل في النساء يمكن أم أكثر من الجهل في الرجال. قضايا إذن كثيرة، قضايا اجتماعية، تصلني تقارير مثلا عن حالات الطلاق الموجودة في المجتمع، أرقام مرعبة. يعني بعض المحاكم تقول أن نسبة الطلاق 40% من حالات الزواج، يعني نصف حالات الزواج تؤول إلى الطلاق. هذه حالة كارثية، يعني أبغض الحلال إلى الله الطلاق. زين، إذا كان الزواج يقول فيه الإمام الباقر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من الزواج. إذا أحب بناء إلى الله هو الزواج، إذن كيف تكون كراهية الطلاق الذي يهدم هذا البناء؟ فكيف تصل نسبة الطلاق في مجتمعنا إلى 40% من حالات الزواج؟ هذه تحتاج إلى وقفة وتأمل وتشخيص للأسباب، حتى نشترك معا سوية الرجال والنساء في معالجة هذه المشكلة ومعالجة هذه الأسباب، وإلا لا يعقل أن تكون النتيجة هذه. فلا بد أن النساء تأخذ دورهن، الرجال نقعد هاي كظاهرة اجتماعية، الوقت ضيق، لكن أقصد أن التحديات كثيرة، تحديات على الصعيد الديني في نشر أحكام الشريعة، تحديات على الصعيد الاجتماعي، نقعد ونناقش ونعقد أشبه بالمؤتمرات والتجمعات والندوات. لماذا هذه الظاهرة تحصل؟ لها أسباب، أسباب ما قبل الزواج وأسباب ما بعد الزواج. ما قبل الزواج توجد أسباب لذلك، وهو عدم الحسن اختيار، لو كان اختيار حسن لما أدت إلى هذه النتيجة، وإنما لأن الزواج بني على معايير ليست عقلية ودينية شرعية، وإنما على المال بنيت، ها سجل لعقارب اسمي، ها عنده وظيفة لو ما عنده وظيفة إيش قد يملك رصيد. فأكو أسباب قبل الزواج وأكو أسباب بعد الزواج، وهي تعامل بين الزوجين، الزوج يمارس زوجيته بظلم وقسوة، والله شو أقول لك، الرجال قوامون على النساء، وهذا ليس معنى القيمومة طبعا، والنساء أيضا تصرفهن مع الرجال مفروض يكون بتحمل للأذى. على كل وقت أدركنا، لكن إن شاء الله تكون في هذه الخلاصة وفي هذه الإشارات إن شاء الله مفتاحا لكم لكي تلتفتوا إلى هذا الدور الكبير الذي ينتظركم معاشر الرجال ومعاشر النساء، وأنتم خصوصا في العراق عاصمة الإمام سلام الله عليه، وأنتم المطالبون بالتمهيد لدولة الإمام، وأنتم المطالبون بإجراء التحضيرات الكاملة لدولة الإمام، وهذه المواقف منها فإذن من بركات عقيلة الهاشميين ومن فيوضات هذه المرأة الجليلة السيدة الشريفة وهذا الشهر الشريف. علينا أن ننطلق إن شاء الله لنؤدي هذا الدور الكبير، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.